وكان حزام أبوها قد سافر يوما، فرأى في منامه كأنه في أرض خصبة وبيده درة يتعجب من رونقها، فإذا برجل أقبل إليه من صدر البرية على فرس له، سلم عليه وسأله بكم تبيع هذه الدرة؟ فأجابه حزام: لا أعرف قيمتها، ولكن بكم تشتريها أنت؟
قال الرجل: لا أعرف قيمتها، ولكن اهدها إلى أحد الأمراء، وأنا الضامن لك بشيء هو أغلى من الدراهم والدنانير. سأله حزام: ما هو؟ قال الرجل: أضمن لك بالحظوة عنده، والزلفى والشرف والسؤدد أبد الآبدين. قال حزام: وتكون أنت الواسطة؟ قال الرجل: نعم، أعطني الدرة. فأعطاها حزام، فلما انتبه من نومه قص رؤياه على جماعته وطلب تأويلها. فقال له أحدهم: إن صدقت رؤياك فإنك ترزق بنتا يخطبها منك أحد العظماء، وتنال عنده بسببه القربى والشرف والسؤدد.
نعم مستمعينا الكرام، ويعود حزام من سفره فيجد زوجته ثمامة بنت سهيل قد أنجبت له بنتا، فتهلل وجهه وسر بها، وقد حب الله تعالى هذه البنت ألطافه الجميلة فوهبها نفسا حرة عفيفة طاهرة، وقلبا زكيا سليما، وفطنة وعقلا رشيدا، حتى كانت مثالا شريفا بين النساء، فجمعت إلى حسبها المنيف مكارم رفيعة. لذا وقع اختيار عقيل بن أبي طالب لتكون قرينة أمير المؤمنين علي عليه السلام.
وكان عقيل نسابة عارفا بأخبار العرب، فطلب منه يوما أمير المؤمنين وهو العارف أن يختار له امرأة من ذوات البيوت والشجاعة. فذهب عقيل إلى بيت حزام ضيفا على فراش كرامته، فأكرمه حزام وأخبره عقيل أنه قادم عليه بالشرف الشامخ والمجد الباذخ، يخطب ابنته الحرة فاطمة إلى سيد الأوصياء أخيه علي عليه السلام. فلما سمع حزام ذلك هش وبش، وشعر أن الشرف ألقى كلاكله عليه إذا صاهر ابن عم المصطفى صلى الله عليه وآله. فذهب حزام مسرعا إلى زوجته يبشرها، ثم عاد يبشر نفسه وعقيلا، وقد غمره السرور والبهجة، حتى كان ذلك الزواج المبارك على مهر هو 500 درهم، وهو الذي سنه رسول الله صلى الله عليه وآله لابنته فاطمة عليه السلام لما قرنها بسيد الوصيين سلام الله عليه وعلى أبنائه الميامين.
نعم أيها الإخوة والأخوات، وكان من ثمار ذلك الزواج الطيب أن أنجبت أم البنين 4 أولاد يعلو بهم الشرف والكرامة والشجاعة والشهامة، وتلك بشرى سعيدة لفاطمة أم البنين، وقد جاءها الخطاب الغيبي من قبل. بشراك فاطمة بالسادة الغرر، بشراك فاطمة بالسادة الغرر ثلاثة أنجم والزاهر القمر. أبوهم سيد في الخلق قاطبة بعد الرسول، كذا قد جاء في الخبر.
إلى أصالتها كانت لأم البنين رضوان الله عليها ملكات شريفة اكتسبتها من خلال اقترانها بأمير المؤمنين عليه السلام، وقد عرف بها الشيخ جعفر النقدي فوصفها بقوله: من النساء الفاضلات العارفات بحق أهل البيت عليهم السلام، كما كانت فصيحة بليغة ورعة ذات زهد وتقى وعبادة. وقال السيد عبد الرزاق المقرم فيها: كانت أم البنين من النساء الفاضلات مخلصة في ولائها لأهل البيت عليهم السلام، ممحضة في مودتهم. وقد زارتها زينب الكبرى عليها السلام بعد وصولها المدينة تعزيها بأولادها الأربعة.
أجل أيها الأحبة، فإذا تميزت هذه المرأة الجليلة بخصائصها الأخلاقية، فإن من أبرز صفاتها المعروفة كان الوفاء، فعاشت مع أمير المؤمنين عليه السلام وبعده مخلصة له ولأبنائه الطيبين، إذ انكبت عليهم تخدمهم وتشفق عليهم وتفضلهم على أبنائها العباس وإخوته. وكان من وفائها أنها لما دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ينعى سيد الشهداء الحسين عليه السلام، خرجت أم البنين لا تسأل إلا عن الحسين وسلامة الحسين، مذهولة عن أولادها الأربعة.
فأخبرها بشر بشهادة أولادها واحدا بعد آخر: عظم الله لك الأجر بولدك جعفر، بولدك عثمان، بولدك عبد الله، ثم بأبي الفضل العباس. فسقط رضيع العباس عن كتفها وهي تفقد صبرها، إذ لم تسمع بسلامة الحسين. فإذا أخبرت بشهادته سقطت مغشيا عليها.
رحم الله أم البنين، أم العباس وإخوته، امرأة عاشت وفية مخلصة مضحية موالية لأهل بيت العصمة والطهارة، كئيبة على مصائبهم، وسلام عليها في المؤمنات مرضيات نجيبات.
مستمعينا الأفاضل من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، قدمنا لكم برنامجا خاصا بمناسبة ذكرى رحيل أم البنين تحت عنوان
أم البنين معالي التضحية والوفاء.
شكرا لحسن متابعتكم ونسألكم الدعاء.
الحسن وين زعل كل هم التفتت لن اجا حسين وحضر جمها اجي الثبلا يراسم ضغر رجب دمها اجي الثبلا يراسم ضغر رجب دمها هل من الجوف نحر يحكي يكلمها غدت تشعر مراري موت ما همها غدت تشعر مراري موت ما همها لكن حال ذبيح حسين ألمها لكن حال ذبيح حسين ألمها ليش ما وصتهم ويشيعوها ويم ولدها الأربعة يفنوها هل ليش ما وصتهم ويشيعوها ويم ولدها الأربعة يفنوها مظلومة أم البنين مهرومة
مظلومة
إن حين شافت شبح موتتها ويصل وصاير يخفق فوقها جناح الأجل إلي إيش ما وصيت يشيحوها الأهل وللبيني الأربعة يودوها إجاء وابدهم والدمع من دمجارة أهل ما عدها ويحي لو حايرة أشبر الأربع إلها خلف حيدارة أشبر الأربع إلها خلف حيدارة ظنتي كبرون ويباروها سيوف مي فتكتب الأربع ثلاثة من حدهم جثث متوسعة الرابع العباس ظل المشرعة الرابع العباس ظل المشرعة جفوفة يم مقطعة خلوها جفوفة يم مقطعة خل للشاعر جابر الكاظمي شوفوا مية فتكتب هالأربعة ثلاثة من حدهم جيثث متوسعة الرابع العباس ظل المشراعة الرابع العباس عجفوفة يم مقطعة خلوها أربعة وكلهم تخطوا بالدمة الهاي والله الهي ما ظل بعد نغار وحيمة الليلة شفنا يبعليها ويمة لنهمي القاهرة شوفوها شيعوها بدمع أحمر كالنجيح، هل شيعوها بدمع أحمر كالنجيح، هل حازي من دفنت بأرض البقيع، هل حازي من دفنت بأرض البقيع، هناك إله المصطفى الهادي شفيع، وحيدر ويا الزهرة يتلقوها.
مستمعينا الأكارم، ومن هدي المنبر الحسيني نستمع فيما يلي إلى خلاصة مجلس للخطيب فضيلة الشيخ فوزي آل سيف. موضوع البحث هو نبذة من سيرة المحقق الأردبيلي.
بسم الله الرحمن الرحيم، صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك وعلى ابن عمك أمير المؤمنين وإمام المتقين، صلى الله عليك يا سيدي يا أبا عبد الله، ما خاب من تمسك بكم وأمنا من لجأ إليكم، يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. قال الله العظيم في كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم، ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه، إن الله بالغ أمره. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. حديثنا يتناول جانبا من سيرة أحد أعاظم فقهاء الإمامية، وهو المحقق المقدس المولى أحمد الأردبيلي أعلى الله مقامه. النجف في فترة من الفترات صار فيها جذب وقلت الأرزاق والأطعمة، فالناس كل واحد اللي قدر يخزن المؤونة والأكل والطعام للأيام القادمة، هذا يخزن إليه لشهر جاي، ذاك يخزن لكذا، كل واحد بمقدار اللي عنده من الفلوس. فنظر المولى أحمد الأردبيلي المقدس أعلى الله مقامه إلى ما كان عندهم في المنزل من طعام، من دقيق، من سمن، من سكر، من غير ذلك، ودعا الفقراء وقسم هذا كله إلى عدد الذين جاءوا، فجعل لنفسه قسما كما للفقراء. زوجة الطالع، يا فلان شلون تسوي هالشكل؟ احنا نموت جوع باكر، ما عدنا أكل، ما عدنا طعام، كذا كذا، خلينا مال على الأقل أسبوع 10 أيام. وهو لا يعبأ بكلامها. اليوم الثاني قال لها أنا أيضا اليوم مفروض أروح إلى الاعتكاف، أعتكف في مسجد الكوفة. قام شال إليه أغراضه وذهب من النجف إلى مسجد الكوفة لكي يعتكف فيه. بعد ما رحل المقدس الأردبيلي بقليل وإذا بالباب تطرق، منه؟ فقال لها من في الخارج، أنا أرسلني صاحب الدار بالمؤونة. فتحت الباب وإذا يجيب هذه الأرزاق، الأطعمة، المؤونة من كل نوع، وظلت تطبخ هاي 3 أيام وهي تقول سبحان الله هذا أفخر طعام أنا ذقته. فلما رجع المحقق الأردبيلي من اعتكافي قالت له كلش خوش طعام أرسلت إلينا، ممتاز هذا، وهو لا يعلم بذلك أصلا. ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب، ومن يتوكل على الله فهو حسبه. طيب، وصل هذا الرجل إلى مرتبة أنه يستطيع أن يخاطب الإمام أمير المؤمنين عليه السلام في قضايا علمية، وأن يجتمع بالإمام صاحب العصر والزمان عجل الله تعالى فرجه. الالتقاء بالإمام صاحب العصر والزمان متواتر، لكن الشيء الغريب الاستثنائي في حياة المقدس الأردبيلي والذي لم ينقل عن أحد من العلماء فيما نعلم، أنه يجي إلى الإمام أمير المؤمنين ويتكلم معه ويأخذ منه حاجته. هذا الشيء الاستثنائي. يعني الإمام الحجة إمام موجود حي يتفاعل مع الناس بطريقته الخاصة. طيب، نعم، ولا يلقاها إلا الصابرون، ولا يلقاها إلا ذو حظ عظيم، لا يحظى بهذا الشرف إلا من كان أهلا له. طيب، لكن مثل الإمام أمير المؤمنين عليه السلام وهو في قبره يتكلم معه المقدس الأردبيلي ويحصل جواب، هذا شيء لم يعهد عنده واحد آخر من العلماء فيما نعلم. وهذا حصل للعلامة الحلي، للعلامة المقدس الأردبيلي على الله مقامه، واحد من أعيان تلامذته وكبارهم، يسمى المير علام التفريشي، واللي يعتبر ممن رشحهم المحقق الأردبيلي للتدريس بعده لعلمه وفضله. تنقل هالحادثة عنه، يقول أنا بيتي كان مجاور إلى حرم أمير المؤمنين سلام الله عليه، في الليل سمعت فد صوت في داخل الحضرة، فخشيت أن يكون بعض السراق قد جاءوا لسرقة القناديل، فنزلت، لكن شفت أن رجل عليه هيئة علماء داخل إلى حرم الإمام وإلى داخل الصحن ثم إلى قرب الضريح. أنا أخفيت نفسي، فرأيت رجل عليه هيئة العلماء اقترب من الضريح، تكلم بكلام وبقي مكث قليلا، ثم سلم مودعا على الإمام وأراد أن يستدير. أنا أخفيت نفسي حتى لا يراني. طلع، لما طلع شفته من حيث لا يراني أنه هذا أستاذي المقدس الأردبيلي، فاطمأنيت وأردت أن أروح إلى البيت، بس قلت خلّ شيعه إذا يريد يروح بيتهم أشيعه، وقت ليل، فشفته متجه صوب الكوفة، قلت هذا بعد أدعى لأن ألاحظة لا يكون هاي الحيوانات اللي في الطريق، لصوص، قطاع طرق، والأردبيلي وحده، خلّ تابع أشوف إلى وين أمره، فخليت بيني وبينه مسافة بحيث لا يلاحظني ولكن أنا ألاحظه. كل مشيت ومشى إلى أن وصلت إلى مسجد الكوفة وياه بعد عدة ساعات. فلما وصلنا مسجد الكوفة، دخل إلى مسجد الكوفة وإجى إلى المحراب وبدأ يتكلم مبين، بس أنا ما أسمع شي يقول. ثم بعد برهة من الزمان سلم وخرج. أنا في هالأثناء صابتني نوبة سعال، فبدأت أسعل، التفت إلي، لما التفت إلي شافني قال لي مير علام أنت ش عندك هنا؟ فقلت لا شيخنا، أنا كنت متابعك من حرم الإمام أمير المؤمنين عليه السلام إلى هنا، ولابد أن تخبرني. حاول أن يكتم، قلت له لا لازم تخبرني، فأخذ علي المواثيق ألا أخبر أحدا ما دام على قيد الحياة. فقال أنا ربما استعصت علي بعض المسائل، فأجي إلى حرم أمير المؤمنين عليه السلام وأطرح مسألتي فأحصل الجواب. هسا أحصل الجواب مشافهة، أحصله إلهاما، إحنا ما ندري. زين، هذه المرة إجيت إلى حرم أمير المؤمنين وطرحت مسألتي، فأخبرني أمير المؤمنين أن إمام زمانك صاحب العصر والزمان موجود في مسجد الكوفة، أروح أسأل هناك. فأنا أجيت لهذا الغرض، وبالفعل أخذت مسألتي من الإمام الحجة أجل الله تعالى فرج. يكفي هذا المقدار من الحديث، وإن كان في مجال للحديث حول أحواله وقضاياه وقصصه وأموره المختلفة، لكن نعطف إلى ذكر شخصية من الشخصيات التي ارتبطت بها الثورة الحسينية، وكان لها إسهام ولو من خلال الجبهة الخلفية لهذه الثورة، وهي أم البنين فاطمة بنت حزام الكلابية رضوان الله تعالى عليها. إنما تسأل إذا أرادت أن تسأل، تسأل عن ولدها الحسين، ما تسأل أربعة عندها ولكن لا تسأل عنهم، وإنما تسأل عن الحسين عليه السلام. ذلك عندما جاء زين العابدين مع ركب السبايا وخيم على بوابة المدينة على أطراف المدينة، فكان هناك بشر ابن حذلم، التفت إليه زين العابدين: يا بشر، رحم الله أباك فقد كان شاعرا، فهل تحسن الشعر؟ قلت: بلى، إني لشاعر. قال: إذن فاذهب إلى المدينة وانع إليهم والدي الحسين، فإنه قد قتل عطشانا ظمآنا غريبا. روح خبر عن هذه المصيبة. بشر ابن حذلم يقول: صرت على صهوة فرسي من أول المدينة، رفعت عقيرتي بالصوت: يا أهل يثريب لا مقام لكم بها. لما اجتمع الناس عند قبر رسول الله رفع صوته: قتل الحسين، فأدمعي مدرار، الجسم منه بكربلا يا مضرج، والرأس منه على القنايات يداير. صاح الناس بأعلى صوتهم: ومصيبتا. يقول أرباب الخبر: جاءت امرأة وهي تسأل: يا بشر، من تنعى؟ سألت عنها، قيل: هذه أم البنين، أم العباس وإخوته. التفت إليها، ما يصير أعطيها المصيبة مرة واحدة، التفت إليها قلت لها: يا أم البنين، عظم الله لك الأجر بولدك عبد الله. قالت: أخبرني عن ولدي الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر بجعفر. قالت: ما سألتك عنه، أخبرني عن الحسين. عظم الله لك الأجر بأبي الفضل العباس. قالت: ويحك، قطعت نياط قلبي، أخبرني عن الحسين. قلت لها: عظم الله لك الأجر بأبي عبد الله الحسين، فلقد قتلوه عطشانا ظمآنا غريبا، لطمت رأسها وصاحت: وولداه. يقولون: رأسك يوم حط بحجرة حسين، للقاع رديته يا عقلي ويا ضي العين، يا ريت مثلك يا الوليد ينذبح سبعين، ولا صدر ابن البتول الدوسه معلوم يا ابني، ضيعيت زينب وليت حرمة وضعيفة وضايعة، والقوم ظلا والله حسافة شايان، زينب طبت الشام من غير والي والولي مقيد بزن. نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم، اغفر لنا ذنوبنا، كفر عنا سيئاتنا، آمنا في أوطاننا، ولا تسلط علينا من لا يخافك ولا يرحمنا، ولا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين. فضل اللهم إخواني الحاضرين فردا فردا واقض حوائجهم. تقبل اللهم عمل المؤسسين بخير قبولك، وإلى أرواح أمواتهم وأموات الحاضرين والسامعين نهدي ثواب الفاتحة.
بريق الكلام.
إن الدنيا مزرعة الآخرة، فحصاد الآخرة هو ما زرعته في الدنيا. جاء في كتاب بحار الأنوار، قال الإمام أبو عبد الله الحسين عليه السلام: لا يأمن يوم القيامة إلا من خاف الله في الدنيا.
تطواف تاريخي اجتماعي في ظلال نهج البلاغة.
بسم الله الرحمن الرحيم. حضرات المستمعين الأفاضل، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم الأسبوعي في ظلال النهج. حضرات المستمعين الأفاضل، نأخذ سبيلنا إلى دراسة القسم الوعظي من نهج البلاغة. والقسم الوعظي على ضروب وألوان، ففيه مواعظ بالتحذير من اتباع الهوى وطول الأمل، وأخرى بالحض على العمل قبل فوات الفرصة، وثالثة بالتذكير بالماضين، ورابعة بتقلب الدنيا. ونحن ها هنا وفي حلقة هذا اليوم نتناول هذه المواضيع بالتفصيل، لكن حسب ما يسمح لنا به وقت البرنامج. فإليكم الفقرة الأولى:
Thank you.
حضرات المستمعين الأفاضل، ماذا يعني اتباع الهوى وطول الأمل في الدنيا؟ أما اتباع الهوى فهو يعني أن الإنسان يبني مشاريعه على أسس غير عقلية، ومن ثم فهي غير واقعية، وإنما هي قائمة على نزوات وشهوات ضخمها الخيال. وأما طول الأمل فيعني أن الإنسان يغمض عينيه عن أعظم حقيقة هو لا بد ملاقيها، وهي حقيقة الموت. وإذن فهذا اللون من الوعظ موجه إلى الذين يتهالكون على الدنيا تهالكا خطرا يجرهم إلى أمرين خطيرين: أولهما تزييف الواقع الذي يحيونه، وهذا ما يسميه الإمام علي بن أبي طالب بطول الأمل، وثانيهما ضمور الحاسة الأخلاقية في النفس إلى حد يجعل الإنسان ضعيفا أمام رغائبه وأهوائه، ويترك إلى هذه الرغائب والأهواء أمر صياغة مصيره. قال الإمام عليه السلام: أيها الناس، إن أخوف ما أخاف عليكم اثنان: اتباع الهوى وطول الأمل. فأما اتباع الهوى فيصد عن الحق، وأما طول الأمل فينسي الآخرة. ألا وإن الدنيا قد ولت حذاء، فلم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء اصطبها صابها. ألا وإن الآخرة قد أقبلت، ولكل منهما بنون، فكونوا من أبناء الآخرة ولا تكونوا أبناء الدنيا. فإن كل ولد سيلحق بأمه يوم القيامة، وإن اليوم عمل ولا حساب، وغدا حساب ولا عمل. العمل للدنيا مستمعين الأفاضل على نحو يوجب ضمور الحس الأخلاقي في النفس، وعلى نحو يوجب تزييف الواقع وحسبان الخلود، مما يوجب نسيان الآخرة والاندفاع في حياة مادية تجرد الإنسان من معناه الإنساني، لتحيله إلى مجرد آلة لجمع النقود والاستمتاع. هذا العمل شر كله، لأنه يفسد الشخصية الإنسانية ويهبط بها، ولذلك فهو عمل منهي عنه. نعم حضرات المستمعين الأفاضل، ثم ينبه الإمام عليه السلام إلى أن طول الأمل والتزييف للواقع أمر لا مبرر له، فالدنيا سريعة، وهي بالنسبة إلى كل شخص لم يبق منها إلا صبابة كصبابة الإناء، فلماذا طول الأمل وما مبرره؟ وهاتان الآفتان النفسيتان، أي اتباع الهوى وطول الأمل، لا تحلان إلا في نفس طرحت النظرة الواقعية الإسلامية. وقد كان الواقع الاجتماعي في زمن الإمام يبعد بين الإنسان وبين هذه الواقعية وينأى به عنها، وهذا النحو من العمل للدنيا يسبب التفسخ الاجتماعي، فهو لا يقتصر بآثاره الضارة على الفرد وحده، وإنما يمتد بهذه الآثار إلى المجتمع. قال عليه السلام: قد غاب عن قلوبكم ذكر الآجال، وحصرتكم كواذب الآمال، فصارت الدنيا أملك بكم من الآخرة، والعاجلة أذهب بكم من الآجلة، وإنما أنتم إخوان على دين الله، ما فرق بينكم إلا خبث السرائر وسوء الضمائر، فلا توازرون ولا تناصحون ولا تباذلون ولا توادون، ما بالكم تفرحون باليسير من الدنيا تدركونه، ولا يحزنكم الكثير من الآخرة تحرمونه، ويقلقكم اليسير من الدنيا يفوتكم حتى يتبين ذلك في وجوهكم وقلة صبركم عما زوي منها عنكم، كأنها دار مقامكم وكأن متاعها باق عليكم، وما يمنع أحدكم أن يستقبل أخاه بما يخاف من عيبه إلا مخافة أن يستقبله بمثله. قد تصافيتم على رفض الآجل وحب العاجل، وصار دين أحدكم لعقة على لسانه، صنيع من قد فرغ من عمله وأحرز رضا سيده. وقال عليه السلام: قد اصطلحتم على الغل فيما بينكم، ونبت المرعى على دمنكم، وتصافيتم على حب الآمال، وتعاديتم في كسب الأموال، لقد استهام بكم الخبيث وتاه بكم الغرور. نعم عزيزي المستمع، أرأيت إلى هؤلاء الذين جمعتهم الإنسانية فوحدت غرائزهم وقواهم ومداركهم، ثم جمعهم الدين والوطن فوحد آمالهم وآلامهم وأهدافهم ومطامحهم، كيف جعلهم العمل للدنيا على نحو جنوني، يفقدون أجل ميزاتهم الإنسانية، فلا يتوازرون ولا يتناصحون ولا يتباذلون، واستحالت هذه النبالات في أعماقهم إلى غرائز ذئبية، فخبثت سرائرهم وفسدت ضمائرهم وانفصمت عرى الود فيما بينهم، وانظر كيف ساقهم ذلك إلى الجبن الاجتماعي، فيغضي أحدهم عن عيب صاحبه لأنه يخشى أن يواجهه بعيبه. عزيزي المستمع، قد عرفت أنه عليه السلام لا يتنكر لمن يعمل للدنيا على نحو لا يلهيه عن الآخرة ولا يحيله إلى آلة جشعة لا تعرف معنى للشبع ولا للوقوف، وهو في هذا اللون الوعظي لا يدعو إلى هجر الدنيا، وإنما يدعو إلى التخفيف من الضراوة في طلبها، ويدعو إلى النظر إليها من زاوية الواقع وحده. وإن طائفة من الناس، حضرات المستمعين الأفاضل، تحيا هذا اللون البشع من الحياة المادية الخالصة التي وصفها الإمام عليه السلام في النص الذي قدمناه، هذه الطائفة لبعيدة كل البعد عن المثل الأعلى للحياة في الإسلام. فهؤلاء الذين أقفرت ضمائرهم من الشعور بالله وصار دين أحدهم لعقة على لسانه، قد انقلب كل منهم إلى أنانية تمشي، فيتنكر لمجتمعه ويسير على هدى شهواته. وإن العمل للدنيا على هذا النحو الذي يفقد الإنسان أجل ميزاته لهو عمل جدير بأن يحارب. نعم مستمعين الكرام، هذا جانب من النص الوعظي الذي قدمه الإمام أمير المؤمنين علي بن أبي طالب في نهج البلاغة. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
يا صاحب الزمان، أتعلم أن هذا القلب سيبقى مكسورا مهموما قد ملئ بما يكفي من هذه الدنيا، ولم يبقى له أمل في الحياة غيرك؟ فيا سيدي، متى اللقاء؟
وين انت ويب يا كهف يا حبيب السماء؟ أين استقرت بك يا إمام النوى؟ زار عليك بكل دروب ركعتين ودعاء.
كيف يمكن أن أقوي علاقتي مع إمام الزمان؟ كيف أتحصل على رضاه؟ كيف أستطيع أن أكون ممن يدعو له الإمام ويشمل برأفته؟ كيف أكتب في سجله من أنصاره وممن يمهل لقضيته؟ أعمال كثيرة توصلك إلى اللطف الإلهي وتشمل برعاية الإمام.
لوليك الفرج اللهم عجل لوليك الفرج يا
متى اللقاء؟
متى اللقاء؟ أن نذكره في دعائنا وصلاتنا وصدقتنا وحجنا وعمرتنا، بل نستطيع أن نهدي إليه ثواب جميع الأعمال الصالحة حتى إماطة الأذى عن الطريق والكلمة الطيبة إلى آخره. ونحن بإهداء الثواب سوف لا ينقص من ثوابنا شيئا، وإنما سيزداد ثوابنا ويضاف إليه ثواب إهداء العمل. ويطول بنا الوقوف خلف نوافذ الانتظار بلا لقاء وبلا موعد، فقط أمل ودعاء. هل إليك يا ابن أحمد سبيل فتلقى؟ متى اللقاء؟
متى اللقاء
يا صاحب الزمان؟
يا صاحب الزمان، الأمان الأمان، وإن شمسك عن سمائي
لو يا المهدي مقتحان الأمانة الأمان هذا آخر كل دعائي.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران يقدم عقائد الإسلام بحوث مقارنة على ضوء الكتاب والسنة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم السلام على سيدنا ونبينا محمد وآله الطيبين الطاهرين. درسنا في بعض ما نسب إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وفيه تنقيص من مقامه العظيم، ورد هذه النسبة أهل البيت الطاهرون ولا يقبلها مذهبنا، مما يتميز به مذهب أهل البيت عليهم السلام أن مقام النبي عندهم أرفع وأرقى منه عند المذاهب الأخرى. نحن نعتقد أن الله عز وجل كما نص على ذلك أمير المؤمنين عليه السلام وكل به ملكا من أعظم ملائكته، من لدن أن كان فطيما وكل الله به ملكا من أعظم ملائكته يسلك به طريق المكارم ويعلمه محاسن أخلاق العالم، وأنه في الأربعين بعث رسولا، وأنه معصوم من ربه قبل البعثة وبعدها، وأنه بنص القرآن ما ينطق عن الهوى، الذي ما ينطق عن الهوى كيف يفعل عن الهوى؟ ولذلك كل ما نسب إليه صلى الله عليه وآله من أمور تنافي هذا المقام العظيم ما نقبلها، وردها أهل البيت عليهم السلام، ونحن نردها ونصر على تنزيهه صلى الله عليه وآله عن هذه النقائص التي نسبت إليه. نسب إليه كثير أنه تأخر عنه الوحي فهو أراد أن ينتحر يلقي بنفسه من شاهق، أنه لما بعث الوحي كان يشك في نبوته متحير، يقول دثروني وزملوني، وحتى خديجة بنت خويلد أخذته إلى ورقة ابن نوفل أو قسيس أو ما شابه، هذه كلها لا نقبلها. كذلك أنه كان يسب أو يلعن أو يؤذي أو يشتم بغير حق، هذه أيضا نردها لا نقبلها. أنه كان يستمع الغناء وجارية ودخل عليه عمر فخبت الدف وجلست عليه الجارية، هذه لا نقبلها، إلى آخره إلى آخره من هذه الأمور العديدة المنسوبة إلى رسول الله صلى الله عليه وآله، نسبها الحكام حتى يبرروا أعمالهم. كان بخلفاء بني أمية بن العباس مجالس الغناء عندهم والشراب، يريدوا أن يبرروا ذلك وضعوها، والبخاري أو غيره أخذوها من رواة بني أمية. البخاري متى؟ البخاري 250 هجرية بعدين وضع كتابه. رواته من هم الذي يروي عنهم؟ من عصر بني أمية، ولو هو في عصر المتوكل، المتوكل أيضا على وضعه وبأمر المتوكل كان يعمل، ومنه يأخذ المال، والمتوكل معروف نصبه لعلي أمير المؤمنين عليه السلام. وكان عنده ابن شيعي هو المنتصر رحمه الله، اعترض على هذا المجلس، اعترض فقال لهم المتوكل غنوا شعر غار الفتى لابن عمه، المتوكل خليفة ناصب إذا هذا حد، أن ابن هو عباسي وأن هذا ابنه غار لابن عمه علي، ليش نسخر به؟ وصار يغنون بهذه الأغنية، مجلس شراب وسخرية ونصب وبغض لعلي عليه السلام. مثل هذا الخليفة هو اللي في وقته كتب البخاري وغيره. إذن ماذا نأمل؟ أن هؤلاء الرواة الذين رووا، هؤلاء الرواة كانوا يبررون أعمال بني أمية ثم أعمال بني العباس ومجالسهم الشراب، فينسبون للنبي صلى الله عليه وسلم، كان يستمع الغناء وكان يشرب، فإذن حتى يسكتون الناس وتنتهي المسألة. فيها تنقيص من شخصية النبي صلى الله عليه وآله من أجل أن تبرر عمل حاكم. نعم، هذا ما ارتكب مع الأسف من الأمور التي ارتكبت ولا يمكن أن نقبلها. أيضا نسبة سورة عبس وتولى أن المقصود في هذا العابس هو النبي صلى الله عليه وآله، وهذا أيضا لا يمكن. وحاول بعضهم يبررها وأنه ابن أم مكتوم جاء إلى النبي هذا الأعمى والنبي عبس في وجهه وعبس وتولى، وأنه قال أهلا بالذي عاتبني فيه ربي. هذه نحن لا نقبل هذه الرواية أبدا. سورة عبس وتولى تصور إنسانا يعبس في وجوه الفقراء ويتولى عنهم، يتولى عن الذكر أيضا، وهذا لا يهمه الفقراء. فيه مجموعة صفات أخرى يمكن أن تنطبق على النبي صلى الله عليه وآله الذي كان من طبيعته حب الفقراء والمساكين أكثر من الأغنياء، حتى قالوا له اطرد هؤلاء من حولك وما قبل. لاحظوا سياق السورة، من يقرأها مجردة يعرف أنه ترسم صورة شخصية مادي موازينه مقاييسه مادية لا يعرف قيمة المؤمن الفقير ويركض وراء الأغنياء. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى، تولى يعني أعرض، تولى ليس عن الشخص، تولى عنه يعني لم يقبل الفكرة. عبس وتولى أن جاءه الأعمى، جاءه يعني جاء إلى مجلسه. هذه السورة لشخص كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله. جاءه الأعمى، عبس وتولى أن جاءه الأعمى، أعرض عن الأعمى. وعندنا حالات متعددة أعطى الله فيها دروسا من مجلس النبي صلى الله عليه وآله، أو النبي أعطى درسا. لما رأى دخل غني جلس الغني، جاء فقير جلس إلى جنبه فجمع ثيابه، قال له لماذا جمعت ثيابه؟ ما عنده جواب. قال أخفت أن يصيبه شيء من غناك؟ قال لا. أو خفت أن يصيبك شيء من فقره؟ قال لا. قال إذن ماذا، لماذا فعلت هكذا؟ النبي صلى الله عليه وآله كان يلتفت لدقائق الأمور. صاحب الخلق العظيم يعبس في وجه أعمى، وما يدريك لعله يزكى أو يذكر فتنفعه الذكرى، أما من استغنى فأنت له تصدى. تصدى شغلتك تتصدى للأغنياء، هذه صفة النبي صلى الله عليه وآله. وما عليك ألا يزكى، وأما من جاءك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، هذه صفة رسول. ليأتي لتراه يأتي إليك يسعى وهو يخشى فأنت عنه تلهى، كلا إنها تذكرة فمن شاء ذكره، إلى آخر السورة المباركة التي تعطي أوصاف الذين يقيمون الناس تقييما ماديا بالمال، وهؤلاء منهم في مجلس النبي صلى الله عليه وآله. وتريد منا أن نقيم الناس بإيمانهم، وهو تقييم النبي صلى الله عليه وآله. هذا شخص منحرف قليل الإيمان مادي كان في مجلس النبي صلى الله عليه وآله، رسمت لوحته الصورة ليكون عبرة للمؤمنين. وقد ورد أيضا اسمه في روايات أهل البيت عليهم السلام أنه رجل من بني أمية، والحمد لله رب العالمين.
دراسات مقارنة في العقائد الإسلامية
قدمها لكم سماحة الشيخ علي الكوراني.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأحبة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طابت أوقاتكم وعظم الله أجوركم بمناسبة ذكرى هذا اليوم، وهي